إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس اتقوا الله واحمدوه حمدا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا واشكروا له أن جعلكم من هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم فإن فضائله سبحانه وتعالى عليها تترى ونعمه فيها لا تحد ولا تحصى ولا تعد ولا تستقصى فبشر النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أن نصف أهل الجنة مع كثرة الأمم قبلهم من هذه الأمة نصف أهل الجنة مع كثرة الأمم قبلهم نصف أهل الجنة فاشكروا له سبحانه أن جعلكم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم والتي عدد لها الفضائل جل وعز وإنما شكره لا يقتصر على ذكره بالجميل وقول المسلم أشكرك يا الله أن جعلتني من أمة محمد وحسب فيكون كذلك ولكن مع العمل فإن الشكر لا يقتصر أو لا يقصر على اللسان بل يكون أيضا بالاعتراف بالجميل بالقلب والعمل بالجوارح والأركان بفعل الطاعات وترك المعاصي والفواحش والمنكرات تقربا لرب الأرض والسماوات وشكرا له كما روى البخاري في صحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه تتفطر أي تتشقق من طول القيام، فتقول له: لما تفعل ذلك يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أو ما تقدم من ذنبك؟ فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فجعل عمله بقيام الليل وتطويل القنوت والقراءة، جعل ذلك شكرا لله، فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ صلى الله عليه وسلم. وإن من أفضال الرب سبحانه وتعالى وإنعامه على هذه الأمة أن جعل لها مواسم تزكية وإصلاح للقلوب والجوارح، ثم ينال العبد إذا استفاد منها المستراح، سعادة في الدنيا ونجاة إلى الله يوم القيامة. شدد سبحانه وتعالى فيها العقوبات لمن عصاه بالذنوب والفواحش وكبير المعصيات، لينزجر الناس وليلتزموا طاعة رب الناس ولتحصل لهم التقوى، وذلك أنه شرع لهم الأشهر الحرم، شدد فيها سبحانه وتعالى على من عصاه فيها. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: معنى كون الشهر حرام أي أن العقوبة لمن عصى الله فيه أشد، فلا يكون من نظر إلى امرأة لا تحل له في تلك الأشهر كنظرة في غيرها، فإن العقوبة عليه إذا فعل في تلكم الأشهر الحرم أشد، لأن الذنب أعظم، كما عظم الرب مكة فجعل الذنب فيها أشد من غيرها، بل من هم فيها بذنب كتب عليه وإن لم يفعله. كذلك في هذه الأشهر الحرم، فلو التزم العبد حكمتها فترك معصية الرب خوفا من تشديد العقوبة عليه لتحصل من بعدها على التقوى، ولكن أكثر الناس عن التزام الأدب فيها وحفظ الجوارح، اللسان والجوارح والأركان، غافلون. وقد ولجنا في أول شهر من تلكم الأشهر في ذي القعدة، وإنما سمي كذلك لأنه اشتهر عند العرب أنهم كانوا يقعدون فيه عن القتال وعن السفر والرحلة، أو عن السفر والرحلة، فسمي بذي القعدة. قال الله تعالى في كتابه: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال ابن عباس: نهى الرب عن ظلم النفس في جميع أشهر السنة، ثم خص 4 أشهر حرمهن وعظم حرمتهن وجعل الذنب فيهن أعظم والطاعة أفضل. وبين النبي صلى الله عليه وسلم ما أجمل في هذه الآية، ما هي الأشهر الحرم، فخرج البخاري في صحيحه عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض 12 شهرا. وإنما قال ذلك لأن الكفار تلاعبوا بالأشهر، فكانوا يشتهون القتال في الشهر الحرام فأخروه بعد صفر، فجعلوا الصفر صفر صفرين وأخروا الشهر الحرام ليستبيحوا القتال كما شاءوا. ولذلك قال الله تعالى: إنما النسيء، أي تأخير الشهر الحرام عن وقته الذي وقته الله، زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. فهدم الإسلام أحوال الجاهلية فأرجع الأشهر كما كان حالها، تبدأ بمحرم وتنتهي بذي الحجة، وأرجع محرم مكانه بعد تلاعب الكفار به. وإن من الأشهر الحرم ما ذكره رسول الله ذي القعدة، فقال بعد أن ذكر ذلك صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الماضي 3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة، ذي القعدة وذي الحجة ومحرم ورجب مضر بين جمادى وشعبان، هذه الأشهر الحرم التي جعل الله الذنب فيهن أعظم والعقوبة أشد. فاحفظوا عباد الله فيهن جوارحكم، غضوا أبصاركم، واحفظوا عن سماع المنكر كالأغاني والغيبة والنميمة والشبه والبدع أسماعكم، واحفظوا عن ما حرم الله من عقوق الوالدين وقطيعة الرحم والغيبة والنميمة والقول المحرم ألسنتكم، وامشوا بأرجلكم إلى خير وارجعوا من خير، ولا تمشوا في هذه الأشهر الحرم إلى حرام كمن يذهب إلى البنك ليوقع معاملة ربوية أو يشتري بيعا حرمه رب البرية سبحانه وتعالى، أو أن يحمل في قلبه على مسلم حقدا أو حسدا أو تمني شرا له، أو يغشه في بيع أو شراء، أو ينازع الأمر أهله ولاة الأمر، أو أن يعرض عن العلم، فذلك من الذنوب. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن هناك فرق بين الأشهر الحرم وأشهر الحج، يشتركان في ذي القعدة وعشر من ذي الحجة ويفترقان في شوال وبقية ذي الحجة ومحرم ورجب. فالأشهر الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب. وأما أشهر الحج فهي شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة. والفرق بينهما في العمل أن الأشهر الحرم الذنب فيهن أعظم، أما أشهر الحج فإنها المواقيت الزمانية للحج، فلا يحل لأحد أن يحرم بالحج قبلها ولا بعدها، فمن أحرم بالحج قبلها أو بعدها بطل حجه وعليه أن يتحول لعمرة. فمن أحرم بعمرة التمتع في رمضان فلا تقبل عمرة التمتع له فتلغى ويكون مفردا بالحج، ومن أحرم بالحج في رمضان فإنه يبطل إحرامه بالحج وينقلب عمرة يتحلل بها. ومن أحرم بعد طلوع الفجر يوم جمع يوم ليلة جمع يوم النحر، فطلع الفجر ثم أحرم بالحج ينقلب إلى عمرة، كما جاء هبار إلى عمر فقال أخطأت في تأريخ الموقف فظننت أن عرف اليوم وكان يوم عشر، فقال له عمر تحلل بعمرة واهدي وعليك الحج من قابل. فمن أحرم بالحج قبل طلوع فجر يوم عشرة يوم النحر فقد أدرك الحج، لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك الحج قبل طلوع فجر يوم النحر فقد أدرك الحج، كرجل يخرج من جدة فيحرم الساعة الثالثة بالحج فيصل إلى عرفة قبل طلوع الفجر بدقيقة واحدة، فيدخل عرفة ويثبت رجليه فيها فيؤذن الفجر يكون قد أدرك الحج. فإذا أذن الفجر دون أن يدخل يوم عشرة فقد فاته الحج، والحج عرفة. فاتقوا الله عباد الله، وأقبلوا على طلب العلم الذي يعرفكم بدينكم الذي ارتضاه الله لكم، فإن من عبد الله بغير طلب للعلم كان على طريق ضلالة، كما قال سفيان من ضل من عبادنا ففيه شبه بالنصارى، لأنهم كانوا يصلون ويصلمون ولا يقبلون على طلب العلم فضلوا. ومن ضل من علمائنا ففيه شبه باليهود، لأنهم تعلموا العلم ولم يعملوا به. فاتقوا الله واطلبوا العلم واعملوا به مخلصين له الدين، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الناس، إنه مما ينبغي على المسلم تذكره حينما يلج في هذا في مثل هذا الشهر الحرام، شهر ذي القعدة، تكليف إلهي عظم الله شأنه، لا إله إلا هو، وعرضه على السماوات والأرض والجبال، فأشفقنا وهبنا من ثقل هذا التكليف وعظم شأنه أن يقومنا به. ثم حمله الرب الإنسان الذي هو في الأصل ظلوم جهول. من قام بهذا التكليف سعد في الدنيا وأحبه الخالق ثم الخلق ثم نجا يوم القيامة من عذاب الله وعذاب القبر. ومن أخل بهذا التكليف الإلهي عظيم الشأن كان في كل فرد من أفراد التخلف عنه أو في كل ما هو داخل فيه من أفراده تخلف عنه يكون عرضة لضيق الصدر والهم والغم والشقاء في الدنيا وعذاب الله أشد وعذاب الله أشد سبحانه وتعالى. إنها الأمانة. وإذا أطلقت الأمانة عند الكثير من الناس حملها على حق البشر كمال يستودع عنده وديعة فيحفظه للذي أمنه أو عمل يتقنه وحسب. إن الأمانة أشمل من ذلك. وهذا الذي شاع عندهم إنما هو جزء من الأمانة. قال الله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال أبو العالية رحمه الله في تفسير الأمانة في هذه الآية ما يؤمرون به وما ينهون عنه. التكاليف الشرعية كلها أمانة. صلاتك في وقتها، طهارتك للصلاة والوضوء وغسل الجنابة، صيام رمضان، حفظ جوارحك عن الحرام، حفظ الأموال لأصحابها إذا ائتمنوك عليها، المبايعة مع الناس، حفظ الأعراض من الغيبة والنميمة، كل ذلك أمانة. طلبك للعلم أمانة. تعليمك الناس إذا تعلمت أمانة، أن تذكر لهم الحق ولا تذكر خلافه انتصارا لنفسك. والله يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. فذلك كله أمانة. وإن من علامات الساعة وقيامها تضييع الأمانة. فقد خرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يحدث القوم إذ سأله أعرابي فقال متى تقوم الساعة؟ فاستمر النبي في حديثه فقالوا سمع ما قال وكره، وقال بعضهم ما سمع، حتى قضى حديثه فقال أين السائل عن الساعة؟ فقال أنا يا رسول الله. قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. وكيف تضيع الأمانة؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله، يأتي ولي الأمر فيقول لشخص رشح لنا أحسن من تعلم ليمسك مديرا في هذا العمل أو صاحب مؤسسة، فينظر إلى المحسوبيات وأن هذا صاحبه، وإن لم يكن أكفى فيوظفه لمصلحته ويترك الأمانة بأن يوظف أحسن من يعرف ولو كان لا يحبه. فإذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. عباد الله، ولقد أخبر الأمة رسول الله أن الأمانة ستنزع من جذور قلوب الرجال، كما جاء في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينام الرجل النومة فترفع من قلبه الأمانة. نزلت الأمانة في جذور الرجال، وقال: ينام الرجل نومة فتقبض، أو قال ترفع الأمانة من قلبه فيبقى أثرها مثل الوقت اللون المتغير، ثم ينام النومة فتنزع فيبقى أثرها مثل المجل. فهذا يدل أن الأمانة تتناقص شيئا فشيئا في هذه الأمة. فلربما ذهب الرجل إلى حي كامل لم يجد فيه إلا أمين، أو قد لا يجد، فيقال فلان عنده أمانة، فيكون كالخبر المستغرب عياذا بالله. قال ابن حجر: وذلك عند مخالطة أهل الخيانة ترفع الأمانة، فيكون الرجل أمين لكن يكون له جار ليس بأمين، يقول له: أراك تبيع بكذا وكذا، فقال: هذا الحق وهذا أمرنا به رسول الله أن لا نبيع ما ليس عندنا. قال: كل الناس يبيعون هكذا، تخسر تجارتك؟ افعل مثل ما يفعل الناس. فبجلوس هذا الخائن مع صاحب الأمانة يؤثر عليه إن لم يرعوي ويحذر الخيانة ويتق الله، ويعلم أنها في آخر الزمان تنزع الأمانة فيحذر، فيحذر من ذلك. فاحذروا عباد الله مخالطة أهل الخيانة من رفقاء السوء الذي يزين لك الخيانة، واتق الله وانظر كيف كانت الأمانة في من كان قبلنا، فكيف في هذه الأمة في صدرها من السلف. خرج البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أن رجلا اشترى من رجل عقار، فوجد فيه في تلك الأرض ذهبا، فذهب إليه، ما أخذ الذهب، أمانة، ما قال خلاص وبعني الأرض انتهى أبدا، قال: هذا ذهبك، أنا ما اشتريت منك إلا الأرض، ما اشتريت هذا الذهب. وقال الآخر ذو الأمانة أيضا: لكني بعتك الأرض بما فيها ولم أستثني. فتحاكما إلى رجل، فقال ذلكم الرجل الحكيم، قال: عندكم ولد؟ قال: أنا عندي ولد غلام، وهذا، قال: عندي جارية. فقال: ينكح الولد الجارية واستنفق من هذا المال وتصدق. فانظر كيف كانت الأمانة، واقتدي بمن كان كذلك، وإياك أن تعتقد أن الخيانة تكون حلا، فإن الله لا ينصر أهل الخيانة. قال الله تعالى: إن تنصروا الله، يعني بالأمانة والعلم، ينصركم ويثبت أقدامكم، سيما في هذه الأشهر الحرم، فإن الخيانة للأمانة أشد من غيرها، وهي من صفات المنافقين. فإن المنافق إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوب على دينك، اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، والحمد لله رب العالمين.